إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات روى الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي مدينة الدارمي وكانت له صحبة قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال ثم يسلم أحدهما على الآخر قال الشافعي رحمة الله عليه لو تدبر الناس في هذه السورة لوسعتهم وقال أيضا لو ما أنزل الله عز وجل حجة على الناس إلا هذه السورة لكفتهم وذلك أيها الإخوة لما اشتملت عليه من خلاصة هذا الدين كما قال ابن القيم رحمة الله عليه وهذه السورة على اختصارها جامعة للخير بحذافيره هذه السورة على اختصارها جامعة لأبواب الخير بحذافيره وذلك أيها الإخوة أن الإنسان يكمل بتكميله لنفسه وبتكميله لغيره فكمال نفسه بمعرفة الحق والعمل به وذلك في قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي عرفوا الحق وعملوا به تكميله لغيره فبأن يدعو غيره إلى هذا الحق وإلى العمل به ثم يصبر على ذلك كله. فطار خلاصة هذه السورة أن سبيل الربح والنجاة من الخسارة هو أن يعرف العبد الحق ويعمل به ويدعو إليه ثم يصبر على ذلك كله ليدوم له ذلك الخير. فسورة العصر سورة كافية شافية سورة كافية شافية وأول ما ذكر من أسباب النجاة إلا الذين آمنوا أي عرفوا الحق. فسبيل النجاة مناط بالعلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم هو مفتاح كل خير. العلم الذي أعرض عنه الناس في هذه الأزمان. العلم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رفعه من أشراط الساعة. فلا جرم مدح الله تبارك وتعالى العلم والعلماء في كتابه وأثنى عليهم وأعلى منزلتهم ورفع درجاتهم فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وجعلهم الله تبارك وتعالى شهداء على توحيده وعلى كتابه وعلى جزائه. فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. وأما شهادتهم على كتابه فقول الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وأما شهادتهم على جزائه فقول الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ونفع الله تبارك وتعالى التسوية بين أهل العلم وأهل الجهل فقال عز من قائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فأثنى الله تبارك وتعالى في كتابه على العلم والعلماء وذكر سبحانه وتعالى أن أهل العلم هم أهل خشيته. وامتن الله تبارك وتعالى على أنبيائه بأنه منحهم العلم ففضل آدم بالعلم وموسى وعيسى وإبراهيم وداود وسليمان وقال لنبينا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأمر الله عز وجل نبيه أن يستزيد من العلم لا غير فقال وقل رب زدني علما. فالعلم والعلماء ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة في كتاب الله عز وجل. وأما الأحاديث أيها الإخوة فكثيرة وكثيرة جدا، فمن ذلك ما رواه الشيخان عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروى الطبراني في الأوسط والبزار عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة. وبهذا استدل مالك والشافعي وأبو حنيفة على أن طلب العلم أفضل من النافلة المطلقة، طلب العلم أفضل من النافلة المطلقة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في جملة حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وفي حديث أبي الدرداء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن الملائكة ومن في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ونهى الله تبارك وتعالى أن يتمنى أحدنا ما فضل الله به غيره عليه، فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إن العلم. فروى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويتعلمها. العلم أيها الإخوة والأخوات حياة القلوب، والله إنه لحياة القلوب، كما روى الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فانتفع الناس به فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ذكر ابن عبد البر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فلا يستغني عنه طرفة عين، وأما العلم فيحتاج إليه بعدد أنفاسه، وأما العلم فيحتاج إليه بعدد أنفاسه، ففي كل نفس يخرج منك أنت بحاجة إلى أن ترضي الله تبارك وتعالى. ولا سبيل إلى رضا الله تبارك وتعالى إلا بالعلم الذي تركه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. العلم أفضل من المال. المال إذا لم يكن بلا علم فهو وبال على صاحبه، كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي كرشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، من أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، ومن أتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقال لو كان عندي مثل فلان لعملت مثل عمله، فهو في الأجر سواء. فانظروا عباد الله كيف بلغ العلم بصاحبه أن يكون سواء في الأجر مع الذي عنده المال ويوفقه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو أن عندي مثل فلان، أي هذا صاحبه الذي لا علم عنده وعنده المال، لعملت مثل عمله، فهم في الوزر سواء. فالعلم عباد الله هو سبيل النجاة. العلم عباد الله هو سبيل النجاة. بالعلم عباد الله يعرف العبد كل اعتقاد صحيح وكل عمل صحيح. بالعلم عباد الله نعرف توحيد الله تبارك وتعالى واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم ما يميز الصراط المستقيم هو العلم، فإن العبد يحتاج إلى العلم في بداية الطريق إلى نهايته. قال الجنيد رحمه الله: كل الطرق مسدودة إلا من اقتفى أثر الرسول. كل الطرق مسدودة إلا من اقتفى أثر الرسول. فاحرصوا عباد الله على تعلم العلم في زمان الفتنة وفي زمان الغفلة. ولتعلموا عباد الله أن طريق العلم هو الفهم، فلا يتصور العلم بلا فهم. ولذا بوب البخاري في صحيحه في كتاب العلم قال: باب الفهم في العلم. ولا يمكن فهم العلم إلا بالعلم باللغة التي نزل بها العلم. وقد شرف الله تبارك وتعالى لغتنا العربية فأنزل بها العلم، أنزل بها القرآن. وكان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عربيا، وأي عربي؟ أفصح الناس صلى الله عليه وآله وسلم. أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. فلا سبيل عباد الله إلى العلم إلا بالفهم، ولا سبيل لفهم العلم إلا بمعرفة لغة العرب. فإن الصحابة الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا يسألونه عن المعنى إلا قليلا، لم يكونوا يسألونه إلا عن شيء لا يعرف إلا من جهة الوحي، وأما معنى الكلام فكانوا يفهمونه. فمن كان عربيا مثلهم فليقل له: إذن لا تتعلم العربية لأنك عربي أصلي. وأما من لم يكن عربيا أو غلبت عليه العجمة فيجب عليه أن يتعلم اللغة العربية. وبهذا جاءت نصوص العلماء. فقال الإمام مالك رحمة الله عليه: الأصلان المهمان لدين الإسلام الكتاب والسنة، ولا سبيل إليهما ولا رسوخ فيهما إلا باللسان العربي. ولعل الرجل تعلم العلم ثم لم يتعلم اللسان العربي لكان كالساري أي كالعمود، لكان كالساري لا ضوء له. وقال ابن حزم رحمة الله عليه: كيف يكون معموما على العلم من لا يحسن اللغة؟ كيف يكون معموما على العلم من لا يحسن اللغة؟ وسئل ابن رشد رحمة الله عليه عن رجل يهرم من شأن اللغة العربية ويقول لا ضرورة لتعلمها، فقال: لأعترف عن هذا وليتب إلى الله عز وجل من هذا، فإن أحكام الإسلام لا تصح إلا باللسان العربي، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: اللغة العربية من الدين، وتعلمها فرض، لأن فهم الكتاب والسنة واجب، ولا يفهم إلا باللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتواترت كلمة العلماء على أن تعلم اللغة العربية فرض واجب، وهو كذلك أيها الإخوة. فكيف يفهم إنسان كلام ربه وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يعرف لغة العرب؟ كثير من الناس يستعيذ بالمعوذتين ولا يعرف معناهما: لا يعرف قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وفي المقابل اهتم أشد الاهتمام بأن يدخل أولادهم تلكم المدارس الأجنبية، وإن من العجب العجاب أن بعض هذه المدارس تدرس أبناء المسلمين تاريخ الإسلام باللغة الأجنبية. مسلم عربي يتعلم تاريخ الإسلام باللغة الأجنبية. اللغة العربية أيها الإخوة والأخوات من الدين، وأنزل الله تبارك وتعالى كتابه باللغة العربية، فقال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أفصح الناس وأوتي جوامع الكلم، وابن عباس رضي الله عنهما كان يفسر القرآن بأشعار العرب، والشافعي رحمة الله عليه كان حجة في اللغة، وغير العرب تعلموا اللغة العربية حتى صار فيها أئمة. وإن والله مما يسترع الانتباه أن أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كلهم من غير العرب. إمام المفسرين ابن جرير الطبري من طبرستان من غير العرب. ابن أبي حاتم له صاحب التفسير من بلاد الري. البغوي صاحب التفسير من بلد بغ وهي من بلاد نيسابور. المسلمون لما دخلوا الأندلس وفتحوها بعد مرور نصف قرن تعلموا اللغة العربية وأتقنوها أيما إتقان. فلغتنا أيها الإخوة من ديننا، فنحرص على أن نتكلم باللغة العربية كما قال عمر رضي الله عنه: وإياكم ورطانة الأعاجم،
كثير من المسلمين إذا تكلم يتكلم بهذه الرطانة من لغة شتى ويحسب أن هذا من الحضارة. كثير من المسلمين لا يهتم باللغة العربية، لا يتعلمها ولا يعلمها أبناءه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، لغتنا العربية من أجمل اللغات، وكان من آيات الله تبارك وتعالى اختلاف الألسنة كما قال تعالى في كتابه: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ومن الله تبارك وتعالى على الناس أنه أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون. وأخبر سبحانه وتعالى أنه هو الذي أنطق كل شيء، ولكن لغتنا العربية في وسط هذه اللغات لغة جميلة، لغة ذات منزلة رفيعة، حتى شهد بذلك غير العرب. فقالت امرأة كتبت مقدمة لترجمة القرآن الكريم وهي ألمانية، قالت: وإن هذه اللغة هي لغة الجنة. فهذه تعتقد أن اللغة العربية هي لغة الجنة لجمالها. اللغة العربية أيها الإخوة لها خصائص عديدة، وأنصح في هذا المقام أن يقرأ المسلم شيئا عن لغته. فمن هذه الكتب كتاب ألفه نايف معروف خصائص العربية، وكتاب آخر شامل جامع لابن الأزرق روضة الإعلام بمنزلة العربية في علوم الإسلام. فليقرأ الإنسان شيئا عن لغته حتى يعرف خصائصها. فمن خصائص لغتنا أنها لغة ثرية في ألفاظها ومعانيها. اللفظ الواحد يعبر عن معان شتى. فلفظ العافية مثلا، العافية ضد المرض، والعافية النسور التي تقع على القتيل، والعافية الدار التي عفت وتركها أهلها، والعافية المرأة إذا عفت عن مذنب. فهذه كلمة واحدة فيها أربع معان وغير ذلك. وتأتي أيضا كلمات متقاربة تشترك في المعنى وتختلف في اللفظ، كلفظ الحركة ولفظ المور: يوم تمور السماء مورا. فالمور حركة، ولكنها حركة من نوع خاص، حركة سريعة. ومن ذلك الشك والريب. فالريب شك، إلا أن الريب يكون مصحوبا بالقلق والاضطراب. فالشك إذا كان قلقا مضطربا فيقال عنه مرتاب، وهكذا. فلا ندرك معاني القرآن وبلاغة القرآن إلا بمعرفة اللغة العربية. ومن اللغة العربية الإعراب، الإعراب الذي استصعبه كثير من المسلمين، مع أن بعض غير العرب قال: والإعراب سهل. فإن قواعد اللغة العربية قواعد قياسية منضبطة لا تعقيد فيها، والرجل ذو الذكاء المتوسط يمكنه أن يتعلمها في أشهر، هذا رجل من غير العرب. يقول الرجل المتوسط الذكاء يمكنه أن يتعلم اللغة العربية في أشهر. فتتميز اللغة العربية بالإعراب، الإعراب الذي هو بيان للمعنى. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبهذا الإعراب نعرف المعنى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، تعرف المبتلي وتعرف المبتلى. أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي أن رسوله بريء أيضا من المشركين. ولو قلت أن الله بريء من المشركين ورسوله لجعلت الله عز وجل بريئا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اللغة العربية تتميز بقلة حروفها مع كثرة معانيها، فحروفها قليلة ومع ذلك يتركب منها أبلغ الجمل وأبلغ النصوص والفقرات، بخلاف لغة الصين مثلا، فإن حروف اللغة الصينية تقرب من 4000، تقرب من 4000، وليست حروفا، وإنما الحرف عبارة عن رسومات معينة. فنعتز بلغتنا. ولنحذر أعداء الإسلام الذين يدعون إلى العامية، الذين يدعون إلى العامية، حتى قال إبليس من أبالسهم: إن أكبر عائق يحول بين المصريين وبين الاختراع والابتكار أنهم يكتبون ويصنفون بالفصحى، ولو صنفوا وألفوا بالعامية لكانوا من المبتكرين المخترعين. وقال إبليس آخر: لن ينتصر العرب على إسرائيل إلا إذا تركوا الفصحى وتكلموا بالعامية. فهؤلاء أبالسة أيها الإخوة والأخوات. فالدعوة إلى العامية دعوة استعمارية. اللغة العربية أيها الإخوة قادرة على أن تشرح بها العلوم، فعلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب يمكن أن تدرس باللغة العربية، والواقع يشهد بهذا. ففي بعض البلاد يدرسون مثل هذه العلوم باللغة العربية، وكيف تعجز اللغة العربية عن هذه العلوم وقد وسعت كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال حافظ إبراهيم رحمة الله عليه على لسان اللغة العربية: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به واعظات، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به واعظات، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات؟ أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفات؟ فاللغة العربية لغة واسعة، لغة القرآن يمكن أن نعبر بها عن جميع العلوم، إلا أنه أيها الإخوة لا نفهم من هذا أننا لا نتعلم اللغات الأخرى. إذا كان في ذلك منفعة ومصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود، وأما أن ننسى لغتنا فهذا نسيان لديننا، وهذا سبيل إلى تفككنا، كما قال الحاكم الفرنسي لما دخل الجزائر، فقال: إذا حكمت لغتنا الجزائر فقد حكمناها حقيقة، إذا حكمت لغتنا الجزائر فقد حكمناها حقيقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بديننا حتى نلقاه على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين وإفساد المفسدين ومكر الماكرين، إنك أنت القوي العزيز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.